الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في المسألة الثامنة حيث ذكر صاحب العروة أنه يجب على النفساء إذا انقطع دمها في الظاهر الاستظهار، وعليكم السلام، بإدخال قطنة أو نحوها والصبر قليلا وإخراجها وملاحظتها على نحو ما مر في الحيض. المشهور وجوب الاستبراء على النفساء بعد انقطاع دمها في الظاهر إذا احتملت نقاءها من الدم في الباطن، فقالوا بأنه يجب عليها الاستبراء، وهو المراد من الاستظهار في عبارة صاحب العروة، أي الاختبار، فلا بد أن تختبر نفسها بأن تدخل قطنة وتنتظر مقدارا من الزمان. يقول والصبر قليلا، وقد يقال بأنه يكفي 5 دقائق، ثم تخرج هذه القطنة، فإن كانت ملوثة بالدم فتحرز أنها لا تزال نفساء، وإن خرجت نقية فتغتسل وتأتي بالفرائض. لكن ذكر السيد الخوئي قدس سره أنه لا دليل عليه، فإنما يمكن أن يستدل به على وجوب الاستبراء على النفساء عدة أمور كلها مخدوشة. الأمر الأول ما يقال من أنها تبتلى بعلم إجمالي بين المحذورين ولا يمكنها الاحتياط، لأنها تعلم إما صارت طاهرة فوجب عليها الصلاة، أو هي لا تزال نفسا فتحرم عليها الصلاة، فماذا تصنع غير أنها تختبر نفسها حتى تتخلص من مشكلة دوران الأمر بين المحظورين، ويمكنها العمل بوظيفتها؟ الجواب عن هذا الوجه: أولا أنه مبني على حرمة الصلاة على النفساء حرمة ذاتية، وإلا فيمكن الاحتياط بأن تأتي بالصلاة بعد الغسل رجاء وتجتنب المحرمات النفساء. وثانيا هذا العلم الإجمالي منحل بالاستصحاب الموضوعي، وهو استصحاب بقاء الدم في الباطن، فلا موجب للاستبراء والاختبار. الوجه الثاني ما يقال من أن حكم النفاس حكم الحيض، قد ثبت من الأدلة أن النفساء بحكم الحائض، فكما يجب على الحائض الاستبراء إذا انقطع دمها في الظاهر واحتملت بقاء الدم في الباطن، فكذلك يجب الاستبراء على النفساء. ولكن الجواب عن ذلك أنه ليس لدينا أي دليل على أن النفساء بحكم الحائض حتى نرجع إليه. نعم، ورد في صحيحة زرارة أن الحائض مثل النفساء، أقرأ لكم الرواية قال زرارة: قلت له عليه السلام: النفساء متى تصلي؟ قال: تقعد بقدر حيضها وتستظهر بيومين. هذا الاستظهار مطلب آخر سيأتي في المسألة القادمة ونتكلم عنه هناك. فإن انقطع الدم وإلا اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلت، وإن جاز الدم الكرسف تعصبت واغتسلت ثم صلت الغداة بغسل والظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل، وإن لم يجز الدم الكرسف صلت بغسل واحد. تبين هذه الرواية وظيفة المستحاضة الكثيرة والمتوسطة قلت والحائض، قال مثل ذلك سواء، يعني كما أن النفساء إذا استمر دمها تعمل بوظيفة المستحاضة، فكذلك الحائض إذا استمر دمها إلى أزيد من مقدار الحيض فتعمل بوظيفة المستحاضة. قد يستفاد من هذه الصحيحة اتحاد حكم النفساء والحائض، ولكن أنتم ترون أنه في هذه الرواية حكم بأن الحائض مثل النفساء، يعني كل ما ثبت للنفساء من حكم فيثبت للحائض لا العكس. لا يعني ذلك أن كل حكم ثبت للحائض فهو يثبت للنفساء، غايته أن كل حكم ثبت للنفساء يثبت للحائض، وقد يثبت للحائض أحكام أخرى لم تثبت للنفساء، ولكن كل حكم ثبت للنفساء فهو ثابت للحائض. فلا يمكننا أن نقول بأن النفساء بحكم الحائض استنادا إلى هذه الصحيحة. هذا أولا. وثانيا، ظاهر هذه الرواية أن الحائض والنفساء سواء في قضية العمل بوظيفة المستحاضة، مثل ذلك سواء يعني مثل هذا الحكم الذي بين في النفساء من أنها تعمل بوظيفة المستحاضة. فإذا هذه الصحيحة لا تدل على أن النفساء محكومة بحكم الحائض مطلقا، فإذا ثبت وجوب الاستبراء على الحائض فيثبت ذلك في حق النفساء. أبدا لا يستفاد من هذه الصحيحة هذا المطلب. الوجه الثالث الذي قد يستند إليه في وجوب الاستبراء على النفساء مرسلة يونس عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن امرأة انقطع عنها الدم فلا تدري أطهرت أم لا، قالت: تقوم قائما وتلزق بطنها بحائط وتستدخل قطنة بيضاء وترفع رجلها اليمنى، فإن خرج على رأس القطنة مثل رأس الذباب دم عبيط لم تطهر، وإن لم يخرج فقد طهرت، تغتسل وتصلي. يقال بأن الموضوع في هذه الرواية امرأة انقطع عنها الدم، وهذا أعم من انقطاع دم الحيض أو انقطاع دم النفاس. انقطع عنها الدم يعني انقطع عنها الدم في الظاهر، ف فلا تدري أطهرت أم لا، فأمرها الإمام بالاستبراء، وهذا يشمل النفساء. وهكذا رواية أخرى رواها الشيخ المفيد عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى. هذا أحمد بن محمد مردد بين أحمد بن محمد بن يحيى العطار وأحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، ولكن الظاهر أنه أحمد بن محمد بن على أي حال إن لم نستظهر أحدهما فهو مردد بين أحمد بن محمد بن يحيى العطار أو أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، وكلاهما لم يوثقه. إن استظهرنا أنه أحمد بن محمد بن يحيى العطار فهو، ولكنه ليس بمهم لأنه لم يرد توثيق لا في حق أحمد بن محمد بن يحيى العطار ولا أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد. ولأجل ذلك السيد الخوئي قال هذه الرواية الثانية ضعيفة كما أن الرواية الأولى مرسلة. نحن استندنا إلى عدة وجوه لإثبات وثاقة أحمد بن محمد، سواء كان أحمد بن محمد بن يحيى أو أحمد بن محمد بن ابن الحسن بن الوليد، وقلنا بأن المهم أنهما قد أكثر عنهما الرواية بواسطة الأجلاء. الأجلاء أكثر الرواية عنهما في الأحكام الإلزامية الفقهية، مضافا إلى توثيقات وردت عن المتأخرين في حقهما. المتأخرين مثل العلامة الحلي، ولكن السيد الخوي يقول لا اعتماد على توثيق المتأخرين كالعلامة الحلي، ولم يرد في حقهما أي توثيق من القدماء. ولأجل ذلك السيد الخوي في دورته الأخيرة الأصولية أشكل على سند حديث الرفع، لأن فيه أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد أو أحمد بن محمد بن يحيى العطار. على أي حال المفيد أن أحمد بن محمد أن محمد بن يحيى أن محمد بن علي بن محبوب أن العباس عن عثمان بن عيسى عن سماعه عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له المرأة ترى الطهر وترى الصفرة أو الشيء فلا تدري أطهرت أم لا، قال فإذا كان كذلك فلتقم فلتلصق بطنها إلى حائط وترفع رجلها على حائط كما رأيت الكلب يصنع إذا أراد أن يبول، ثم تستدخل القرصف فإذا كان ثمة من الدم مثل رأس الذباب خرج، فإن خرج دم فلم تطهر وإن لم يخرج فقد طهرت. السيد الخوئي قال الاستدلال بهاتين الروايتين على أن كل امرأة انقطع عنها الدم فلا بد أن تستبرئ إذا احتملت بقاء الدم في الباطن، سواء كانت هذه المرأة التي انقطع عنها الدم حائض انقطع عنها الدم أو نفساء، انقطع عنها الدم. قال السيد الخوي الاستلال بهذه بهاتين الروايتين غير متجه لضعف سندهما أولا، وثانيا لا يستفاد من هاتين الروايتين وجوب الاستباء، وإنما يفهم منهما كيفية الاستبراء. يقول لأنهما وردتا في المرأة التي انقطع عنها الدم فهما واردتان لبيان كيفية استعلام حالها إذا أرادت ذلك، ولا دلالة لهما على وجوب الاستبراء في حقها بوجه. إن قلتم إذن ما هو دليلكم على وجوب الاستبراء على الحائض إذا انقطع دمها في الظاهر؟ يقول السيد الخوي لدينا رواية صحيحة غير هاتين الروايتين، وهي صحيحة محمد بن مسلم. إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنة، فإن خرج فيها شيء من الدم فلا تغتسل، وإن لم تر شيئا فلتغتسل. هذه رواية صحيحة أمر فيها الإمام بالاستبراء في حق الحائض. السيد الخوئي يقول رواية يونس ورواية سماعة يفهم منهما أنه كيف تستعلم المرأة حالها، هكذا ورد في الرواية. امرأة انقطع عنها الدم فلا تدري أطهرت أم لا، قال تقوم قائما، يعني إذا أرادت أن تعرف أنها طهرت أم لا فلتصنع كذا. ولكن الإنصاف أن هذا الإشكال من السيد الخائي غير متجه. أما الإشكال على السند بالنسبة إلى الرواية الأولى واضح، رواية مرسلة يونس عمن حدثه أنا بعبد الله عليه السلام، ولكن الرواية الثانية معتبرة بنظرنا لما ذكرنا من أن أحمد بن محمد الذي هو الشيخ المفيد قابل للتوثيق بلحاظ إكثار الأجلاء الرواية عنه في الأحكام الإلزامية الفقهية، فيكشف عن اعتمادهم عليه. وهنا نقل عن السيد الخوئي وجه آخر لتصحيح الرواية الثانية، وهو تطبيق نظرية تعويض السند على هذه الرواية الثانية، لأنه في سند الرواية الثانية محمد بن علي بن محبوب، فيقال بأن السند إلى هذه الرواية وإن كان أحمد بن محمد، لكن يمكن أن نطبق على سند هذه الرواية السند العام للشيخ الطوسي في الفهرس إلى جميع كتب وروايات محمد بن علي بن محبوب، حيث قال أخبرنا بجميع كتبه ورواياته جماعة ثقات وذكر أسماءهم، فنقول هذه الرواية رواية محمد بن علي بن محبوب، فيشملها قوله في الفهرس أخبرنا بجميع كتبه ورواياته. لكن السيد الخوئي لم يكن ملتزما في الفقه بهذه النظرية التي تسمى بنظرية تعويض السند، لأنه لو كان يلتزم بهذه النظرية لكان يختلف فقهه عما نراه. فالظاهر أنه صدر منه كلام في مجلس ثم لم يتبنى هذه النظرية، ونحن تكلمنا حول هذه النظرية في محلها وقلنا بأن هناك إشكالات عديدة على هذه النظرية، فهذه النظرية غير تامة. فالمهم ما ذكرنا من إحراز وثاقة أحمد بن محمد. وأما الإشكال الدلالي من السيد الخوئي على هاتين الروايتين، إشكال غريب، لأنه لو كان السائل يقول كيف تستعلم حالها كان كلام السيد الخوئي صحيح، لكن الراوي يقول المرأة ترى الطهر فلا وترى الصفرة أو الشيء فلا تدري أطهرت أم لا، يعني انقطع الدم في الظاهر ولا تدري هل انقطع الدم في الباطن أم لا. قال الإمام عليه السلام فإذا كان كذلك فلتقم فلتلصق بطنها، يعني إذا رأت أن الدم انقطع في الظاهر وتحتمل أن الدم بعد موجود في الباطن هي مأمورة بأن تقوم وتلصق بطنها إلى حائط وترفع رجلها على حائط ثم تستدخل الكرسي. لم يرد في سؤال السائل كيف تستعلم حالها حتى نقول بأن الجواب ورد لبيان كيفية الاستبراء، بل السائل فرض أنها تحتمل بقاء الدم في الباطن، كأنه قال ما هو حكمها، فأمر الإمام هذه المرأة بأن تستبرئ والأمر ظاهر في الوجوه. فهذا الإشكال من السيد الخوي غير متجه. نعم لدينا إشكال آخر على هاتين الروايتين، وهو أن المنصرف العرفي من هاتين الروايتين الحائض، امرأة انقطع عنها الدم، المراد من الدم أي دم؟ دم الجروح والقروح يا دم. منصرف هذا التعبير إلى دم الحيض لأنه المتعارف بين النساء. امرأة انقطع عنها الدم فلا تدري أطهرت أم لا، المنصرف من هذه العبارة الحيض. لو كان المراد معرفة حكم النفساء لكان ينبغي أن يصرح بذلك فيقال امرأة انقطع عنها دم النفاس، ولا أقل من شبهة الانصراف. الآن إذا سألكم فد واحد قال امرأة انقطع عنها الدم فلا تدري أطهرت أم لا، ماذا تفهمون من هذه العبارة؟ هل تفهمون من هذه العبارة ما يعم النفساء؟ أنا لا أجزم بذلك. هذه العبارة منصرفة أو فيها شبهة الانصراف إلى الحائض، وشبهة الانصراف تمنع من إحراز الإطلاق. فإذا نحن نوافق السيد الخوئي في مدعاة من أنه لا دليل على وجوب الاستبراء في حق النفساء، إلا أن مقتضى الاحتياط اللزومي هو أن تستبرئ وذلك لأن المرتكز في الأذهان أن هذا الحكم بمناسبة الحكم والموضوع لا يختص بالحائض، لا خصوصية للحائض في هذا الحكم. شنو خصوصية الحائض في هذا الحكم؟ انقطع عن الحائض الدم ولا تدري أطهرت أم لا. في الحائض أمرها الإمام بالاستبراء، أما في النفساء يقول الإمام هي تستصحب بقاء النفاس ولا تحتاج إلى الاستبراء. احتمال الفرق موجود رعاية لحال هذه المرأة التي ولدت وعانت من ألم الولادة، لا يجبون عليها الاستبراء بل يكتفون باستصحابها للنفاس وتترك الصلاة ببركة هذا الاستصحاب. هذا الاحتمال موجود، لكن مناسبة الحكم والموضوع تقتضي أن هذا الحكم لا خصوصية فيه للحائض، وهذا المقدار يكفي في الاحتياط اللزومي. المسألة التاسعة، إذا استمر الدم إلى ما بعد العادة في الحيض يستحب لها الاستظهار بترك العبادة يوما أو يومين أو إلى العشرة على نحو ما مر في الحيض. الاستظهار هو أنه إذا زاد مثلا دم الحيض عن مقدار عادة المرأة وتحتمل أن هذا الدم يستمر إلى أكثر من عشرة أيام، كما تحتمل أن هذا الدم ينقطع قبل العشرة، ففي بحث الحيض وردت الروايات أنه بعد مضي أيام عادة الحيض تستظهر بيوم أو يومين أو بثلاثة أيام أو إلى العشرة. والاستظهار هو العمل وفق الحيض، يعني تترك الصلاة وتجتنب محرمات الحيض استظهارا واحتياطا. هذه العبارة موجودة في روايات النفساء أيضا، ورد في بعض الروايات أن النفساء تستظهر بيوم أو يومين أو تستظهر إلى العشرة. المشهور قالوا في الحائض وكذلك في النفساء بأن اختلاف التعبير في الروايات، حيث أمر في بعضها بالاستظهار بيوم وفي بعضها بالاستظهار بيومين وفي بعضها بالاستظهار إلى تمام العشرة، وقد جمع في بعض الروايات كلا التعبيرين تستظهر بيوم أو يومين. هذا الاختلاف يناسب الأمر الاستحبابي، فحملوا الاستظهار حتى بالنسبة إلى اليوم الواحد على الاستحباب. السيد الخوئي هناك قال وهنا إذا كرر أنه ما هو الموجب لحمل الأمر بالاستظهار ليوم على الاستحباب؟ أمر بأن تستظهر يوما ولا ترخيص في ترك ذلك. نعم، الأمر بأن تستظهر بيوم قرينة على أن الأمر بالاستظهار بيومين أو بثلاثة أيام أو إلى تمام العشرة ليس بواجب، لأنه لو كان الاستظهار بيومين أو ثلاثة أيام أو إلى تمام العشرة واجبا لما اكتفي في بعض الروايات بالأمر باستظهار يوم. ولكن ما هو القرينة على حمل الأمر باستظهار يوم على الاستحباب؟ فلأجل ذلك التزم السيد الخوئي بأن الاستظهار بيوم واجب، وأكثر من ذلك مستحب. أقرأ الروايات الواردة في الاستظهار في حق النفساء. يقول الشيخ الطوسي في التهذيب: أخبرني جماعة أن أبي محمد هارون بن موسى، هذا الرجل ثقة، لأن النجاشي قال في حقه: كان وجها في أصحابنا ثقة معتمدا لا يطعن عليه، أبي محمد هارون بن موسى، أن أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة، الثقة المعروف، أن علي بن الحسن بن فضال وهو ثقة، أن محمد بن عبد الله بن زرارة، أن محمد بن أبي عمير، أن عمر بن أذينة، أن زرارة والفضيل، أن أحدهما، الرواية معتبرة. قال: هذا السند معتبر، تأملوا فيه. ذكر في التهذيب رواية قال: النفساء تكف عن الصلاة أيام أقرائها التي كانت تمكث فيها ثم تغتسل وتصلي كما تغتسل المستحاضة. وبهذا الإسناد عن علي بن الحسن بن فضال، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رعاب، عن مالك بن عيان، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن النفساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم، قال: نعم، إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيام حيضها ثم تستظهر بيوم فلا بأس بعد أن يغشاها زوجها، يأمرها فتغتسل ثم يغشاها إن أحب. الرواية الأولى تقول: النفساء تكف عن الصلاة أيام أقرائها التي كانت تمكث فيها. يقول السيد الخائي: في الحيض بعد مضي أيام العادة كان يجب عليها المكث يوما واحدا بعنوان الاستظهار، تمكث فيها بمقدار أيام العادة ويوم زائد بعنوان الاستظهار بيوم، وكذلك النفساء تكف عن الصلاة أيام أقرائها التي كانت تمكث فيها، أي تترك الصلاة في أيام العادة، كانت تترك الصلاة، وفي الحيض إذا زاد الدم فاليوم الذي بعد أيضا كانت تمكث وتترك الصلاة استظهارا، فكذلك النفساء. الرواية الثانية صريحة في أنها بعد مضي أيام عدة حيضها تستظهر بيوم. في صحيحة محمد بن مسلم في النفساء تقول: إن أسماء بنت عميس أمرها رسول الله أن تغتسل لثمان عشرة، يعني بعد 18 يوما من الولادة، ولا بأس بأن تستظهر بيوم أو يومين. يقول السيد الخوي: الأمر باستظهار يوم ظاهر في الوجوب ولا قرينة على حمله على الاستحباب، ولكن أكثر من الاستظهار بيوم يحمل على الاستحباب. أنا أقول كلمة واحدة وأكمل البحث في الليالي القادمة إن شاء الله. أقول: يا سيدنا الخائي، القرينة على حمل الاستظهار بيوم على الاستحباب لم توجد في روايات الحيض، ولكن توجد في روايات النفساء، وذلك نفس صحيحة محمد بن مسلم حيث تقول: ولا بأس بأن تستظهر بيوم أو يومين، لا بأس أن تستظهر بيوم أو يومين. إذا سمعتم في حديث أن الإمام قال: النفساء تترك الصلاة بعدد أيام حيضها ثم تستظهر بيوم، وسمعتم في حديث آخر أن الإمام قال: ولا بأس أن تستظهر بيوم أو يومين، ألا تقولون بأن هذه الرواية الثانية قرينة على أن الاستظهار بيومين أو يومين حكم ترخيصي، وإلا فلو كان الاستظهار بيوم حكم إلزامي لما عبر بأنه لا بأس بأن تستظهر بيوم أو يومين. ولأجل ذلك نحن نقول توجد قرينة في النفساء على أن الاستظهار حتى بيوم واحد ليس واجبا بل مستحب، والحمد لله رب العالمين.